أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. نلخص ما قلناه في القول المختار ونقربه بصياغتين حصل دمج بينهما في الدرس السابق، فلذلك ربما أوجب أن يشكل بعضكم. إن شاء الله إذا فرزنا هاتين الصياغتين يتضح دفع الإشكال. قربناه بصياغتين، الصياغة الأولى كانت على منهج المشهور، والصياغة الثانية على ما نعتقد بصحته وعلى مسلكنا كما يقال. الصياغة الأولى كانت على منهج المشهور، قلنا أنه ينظر إلى شكل التعلق تارة على مستوى أصل التكليف والإيجاب، وأخرى على مستوى الأداء. ما الذي دعانا إلى ذلك؟ دعانا لوجود أحكام أولية أصلية تبين أصل التكليف، وأخرى جاءت ثانوية على نحو الرخص والتسهيلات. فلذلك قلنا بأنه يوجد على مستويين، هذا الذي قلناه على مستوى على منهج المشهور. على مستوى أصل التكليف اللي نأخذ من ظهور الروايات في الزكاة، قلنا أننا لا نلتزم بوحدة شكل التعلق لجميع الأجناس، وإنما كل جنس نقرأه بحسب رواياته. زكاة الغلات مأخوذة على نحو الإشاعة لوجود الكسر فيها اللي هو ظاهر في الإشاعة، في زكاة النقدين وفي زكاة الغنم على نحو الكلي في المعين، لأن هكذا لسان رواياتها. أما زكاة البقر والإبل فإنها قلنا ما يسمى على نحو الشركة في المالية أو على نحو المال المخصوص. في الخمسة إبل زكاة مال مخصوص، ليس على نحو الإشاعة ولا كلي في المعين ولا أي شيء آخر، مال مخصوص. في الأربعين بقرة مسنة، زكاة على نحو المال المخصوص. هذا بحسب أصل التكليف، لكن على مستوى الأداء إرفاقا وتسهيلا بالمكلفين ومواكبة لمتطلبات العصر وظروفه. يومئذ كانت البقر والغنم والغلات هي الأموال المتداولة، يعني مو فقط مثمنات ومبيعات، لا هي حتى أثمانا. ويمكن قارين وسامعين في التاريخ يومئذ كثير من البيوع اللي يصير تكون على نحو المقايضة، عملة نقدية ما موجودة شحيحة. فيومئذ المال المتداول هو نفس هذه الأعيان، هي أموال يعطيه عينا معينة ويأخذ عينا أخرى على نحو المقايضة. فلذلك إذا من الطبيعي في أصل التكليف أن تكون الزكاة هي بنفس هذه الأموال، لكن خل الحياة ستتطور وتتغير وتصبح العملة النقدية كثيرة ويمكن التداول بها، ويصبح هذا التداول بهذه الأعيان يعني ليس كما كان في العصر الأول، فجاءت هذه الرخص والتسهيلات على مستوى الأداء. وطبعا هذا مستوى الأداء لما جاءت هذه الرخص والتسهيلات كأنها لم تبقي، يعني أفرغت شكل التعلق من مضمونه. لما جاءت رخصة يقول لك ادفع حتى لو من غير عين، حتى لو تدفع من القيمة، إذن معنى ما بقى الشكل الأصلي على نحو الإشاعة ولا بقى على نحو الكلي في المعين. وهذا صحيح لأنها أحكام ثانوية هذه الرخص والتسهيلات، فطبعا تتصرف في الأحكام الأولية. إذن هذا الأول، الصياغة الأولى اللي صغنا بها القول، وهو كما ترى على منهج المشهور، ليس على قول المشهور، منهج المشهور مو على قول المشهور، لأن المشهور يلتزم بوحدة شكل التعلق في الأجناس الزكوية، ونحن خالفناه هنا وقلنا لكل جنس الزكاة بحسب روايات الواردة فيه، وهذا اللي تبنيناه في الرسالة العملية في سبل السلام. فإذا هذه هي الصياغة الأولى التي صغنا فيها القول المختار، وهي على منهج المشهور وأسلوب التفكير لدى المشهور، وقلنا تارة ينظر خلاصته ينظر له على نحو أصل التكليف هي شركة في المعين أو شركة في على نحو الإشاعة بحسب الروايات، لكن على مستوى الأداء، الأداء يتطور، هذا التغير هنا. هذا من أمثلتها مثلا، لاحظ ويمكن شاء الله نبحثها في مسألة مستقلة. المد، المد هو كيل. وما معنى المد لغة؟ أن تمد يدك فتملأها من العين، غلات حنطة شعير أو شيء يسمى المد. والمد 4 أمداد صاع، والصاع 60 صاع صار الوسق في الزكاة، والخمسة أوساق صار النصاب إلى آخره، كل أصل المد. فالمد ماذا هو؟ كيل. واليوم ماذا نقول عن المد؟ وزن، نقول 3/4 الكيلو. وكيف تحول المد إلى الآن نسميه مد؟ والمد مكيل. شو لما نأتي للتعامل وللأداء شو نعطي وزنا؟ كيف أصبح هذا الكيل وزنا ومتى؟ هاي طبعا مسألة احنا بحثناها بوقت مبكر، من أوائل المسائل اللي بحثناها، يمكن تحتاج إلى أن نذكركم إن شاء الله بها. فهذا لاحظ التحولات هاي موجودة، تحول يكون شيء على نحو أصل التشريع، مثل المد على نحو أصل التشريع. المد كان الفدية مد، وزكاة الفطرة صاع 4 أمداد. خو المد هو هذا، أن تمد يدك فتملأهما، فهو كيل. إذن تغرف بإيدك هاي مد، هاي مدين، هاي 3. وكيف أصبحت 3/4 الكيلو بالوزن الآن؟ هذا التحول. إذن تحول على مستوى الأداء، وإن كان وبأصل التكليف ثابت أنه مد، لكن متطلبات العصر تطورت، وبعد لم يعد يعني شيئا اعتياديا أو مناسبا للمعاملات الموجودة أن نجي نغرف بصاع، أصبحت ما شاء الله الأمور. فإذا هذا مثال أيضا لتقريب الفكرة، حتى لا يقال أنه لم نسمع بهذا من قبل، أنه شيء على مستوى التكليف، شيء على مستوى الأداء. لاحظوا في ذهن المشهور موجود، وقلنا أنه هو لو أفرز هذه لكان خلص من الإشكالات. لأنه يعني يشكل على نحو الشركة، على نحو الإشاعة، يقول إذن كيف جاز كذا؟ يا هذا جاز على مستوى الأداء تسهيلا وتخفيفا، هو بأصل التكليف كان هكذا، لكن على مستوى الأداء لمصالح معينة، واحدة منها التسهيل على المكلف والإرفاق به، واحدة مواكبة متطلبات العصر اللي قلنا كانت العملة النقدية شحيحة في أصل التشريع ذاك زمان صدر الأول، وكانت الأموال هي المتداولة هي هذه 9، وكان تعاملهم بالمقايضة، يعطيه ملحا يأخذ تمرا، يعطيه تمرا يأخذ دقيقا، مقايضة، ما كان أكو توسط العملة النقدية. بعدين خف زمان الأئمة عليهم السلام، لا أصبحت العملة النقدية لها رواج وهي اللي تتوسط بالمعاملات. هذا إذن خلاصة الصياغة الأولى للرأي المختار اللي تبنيناه بالرسالة العملية، اللي هو على منهج المشهور لكن لم يوافق المشهور في قضية وحدة التعلق، لا فصل بينها على الأنحاء المتعددة. وقلنا هذا مثاله موجود أيضا، ومبرراته أيضا موجودة، أنا فد التفات أدخلوا في ذهنكم حتى إن شاء الله من تنظرون للمسائل لأن استفدتم فائدة، أن تفرقوا بين أصل التشريع، بين الحكم بحسب الأصل، بحسب أصل التكليف، وبين مستوى الأداء. لما نأتي إلى الأداء قد يكون هناك تسهيلات ورخص، وهذه طبعا ما راح تبقي أصل التكليف، هاي هم كنا التفت لها كما عبرنا قبل قليل، يعني هذه الرخص والتسهيلات أفرغت أصل التكليف من محتواه. إذا لم يعد إشاعة ولم يعد كليف المعين، ما دام اعطيتنا رخصة ننطي من القيمة، وما دام اعطيتنا رخصة ننطي من كذا، وسنأتي إلى أمور أخرى إن شاء الله بالرخص الآتية. إذا لم يعد هو نعم هكذا، كما أن المد ولم يعد مدا كان مدا. مدا شنو يعني؟ مكيل باليد، تمد يديك فتملأهما وتعطي. خلان أصبح 3/4 الكيلو، يعني أفرغ المد من محتوى ومن معنى، بس بقي بأصل التكليف مد، لكن ما بقي مدا. هذا كذلك إذن هنا، هذا إذن الصياغة الأولى قلنا. الصياغة الثانية كانت بناء على ما نعتقد بصحته، وقلنا أن حاصل هذا أن نعتقد بصحة الصياغة الثانية أن الزكاة حق مالي ضريبة جعلها الشارع المقدس على جملة من الأعيان ومن الأصناف ومن الأجناس الزكوية، لأن الإسلام مشروع دولة، ومن ضرورات الدولة وجود مصادر مالية تمول الدولة نفسها وعملياتها ومؤسساتها وتساعد فقراءها ومحتاجيها. وهذا واضح من مصارف الزكاة. الزكاة وين تصرف؟ في سبيل الله وفي الموارد الأخرى، بناء جسور، بناء مستشفيات، شق طرق، بناء مدارس، مصالح عامة، جامعات علمية، هاي مصارف الزكاة. فإذن هي ضريبة مالية، وهذا ديدن عقلائي العقلاء سائرين عليه، وكل حكومات العقلاء الموجودة بغض النظر عن كونها ظالمة أو عادلة، هذه سيرتها، تفرض ضرائب لكي تمول عملها ونشاطاتها ومؤسساتها. فالإسلام مشروع دولة، بناء دولة ومؤسسات يحتاج إلى تمويل. هذا التمويل كيف كان؟ من هذا، على نحو الوجوب في الزكاة والخمس وموارد ربما أخرى، وعلى نحو الاستحباب كما ترى شجع في الوقف مثلا، في الوصية، الأوقاف نحو دعم للدولة، هذا يوقف مستشفى وهذا يوقف مسجد وهذا يوقف مثلا آبار مياه حسب اليوم إذن موجود. فإذن ونحو دعم للدولة وإنشاء مؤسسات ساندة لعمل الدولة والحكومة. فهذا إذن الزكاة لم تخرج عن هذه السيرة العقلائية، وهذا الديدن لدى العقلاء هو عبارة عن ضريبة مالية، فليست هي على نحو الشركة في الإشاعة ولا كلي في المعين ولا شيئا مما قالوا، هي ضريبة مالية مفروضة على هذا. فالضريبة المالية معناها تحب تطلعها من عين نفسها، من عين أخرى، تدفعها نقدا، هذا كله لا يهم. كالجمارك اليوم، من يأتي بكذا بضاعة على كل طن كذا، خلص، من يشتري عقارا يدفع رسما مقداره كذا، وما يأخذون من كل 100 متر يقول لطينا مترتين ونص، إن شو يسوي بالمترتين ونص؟ وبالمناسبة مما يستحق فيه الزكاة العقارات طبعا. فحتى خلنا نتخيل لما نقول شكل تعلق، وكون شكل تعلق يناسب، عندك بالعقارات أكو الزكاة مستحبة، بغيرها هاي شون تكون على نحو الإشاعة، شون تكون على نحو الكلي في المعين، يعني شنو بكم 100 متر، مترتين ونص مطشرات للحكومة وللحاكم الشرعي، شيء مو يعني مو عقلائي إذا صح التعبير. لازم ننظر للأحكام الشرعية على مستواها اللي هي يناسبها، اللي هو الخلود ومواكبة الأجيال إلى يوم القيامة. إذن هذا الذي تبنيناه في الصياغة الثانية، أن الزكاة هي ضريبة مالية على المال، مجعولة على المال، حق مالي، ليست هي ملكا. احنا هذه كل أقوال الإشاعة والكلي في المعين وكذا، هاي تفترض وجود ملك للفقير والحال، وليس ملك للفقير. الزكاة على نحو الحق، بمعنى أن المال هذا مملوك لمالكه، لا يملك فيه الفقير والمستحق شيئا فعليا، وإنما على المالك أن يخرج هل هو حق، معنى مو ملك فعلي، يحتاج إلى فعل من قبل المالك لكي يكون ملكا للفقير، وهو أن يخرج المالك أو يعزله أو إلى آخره. هذا كل إذن الذي ذكرنا، أردنا أن نبين هذا حتى ندفع بعض ما قيل، وانتهينا من جملة أمور، وذكرنا كيف أن هذا القول يساعده فهم العرف وسيرة العقلاء، وقلنا أيضا أن الزكاة شيء مجعول على المال وليس في المال، وناقشنا أن هذه الفي ليست من ظرفية الكل للجزء، حتى تارة نقول بالإشاعة وأخرى بالكل في المعين، هذا كله مبني على أن الزكاة في المال، هي ليست في المال، بدليل تستطيع أن تخرجها من خارج المال، تستطيع أن تدفع بالعملة النقدية مو من العين أصلا، أما أن تقول في المال معناكم تخرج من نفس المال. إذن هذا كل الذي نريد أن نبينه، ولخصناه وبينا يمكن كل التفاصيل كيف أن ديدن العقلاء ذلك، سائر على ضريبة الدخل، ضريبة العقار، رسوم الجمركية إلى آخره. هذا انتهينا منه. هل يوجد قول قريب إلى هذا القول من الأقوال الموجودة؟ نحن قلنا لسنا ملزمين. يعني شنو يعني ملزم أن أبين الزكاة على أي نحو ليكن لها نحوها الخاص؟ هي الزكاة مو شيء فرعي حتى أشبهها بأصل آخر، هي أصل قائم بنفسه الزكاة، مثل ما حق الجناية جناية العبد له مثلا صورته الخاصة، الشركة لها صورتها الخاصة، الكل في الذمة ليكن الزكاة شكل تعلقها الخاص بها. يعني لماذا علي أن أشبهها؟ لا، هذا هو. لكن مع ذلك لعل نقدر نقول أقل الأقوال إشكالا ما قيل في تشبيهه شكل تعلق الزكاة باستحقاق غرماء الميت من تركته حقهم وإن لم يكن من جنسه. هذا يمكن أقل الأقوال إشكالا، قالوا أن تعلق الزكاة بالمال الزكوي كتعلق حق الديان وغرماء الميت في تركته، لهم هؤلاء الديان والغرماء حق في هذه التركة، مو إلا من نفس العين. يستطيعون الورثة أن يسددوا من عين أخرى، يستطيعون أن يسددوا من نفس العين، يستطيع مو إلا الورثة يسددون. يجي أجنبي صديق للميت يقول أنا أدفع حق الديان وانتوا الورثة أخذ التركة لكم، قال هذا هو، هذا قول مسألة. هذا لعله أقل أقوال إشكالا إذا استطعنا أن نقربه، أنه كتعلق حق غرماء الميت في تركته. أيضا الزكاة كذلك، الزكاة تستطيع أن تؤديها من غير عين، تستطيع من نفس العين، تستطيع بالقيمة، المهم ذول الديان لهم حق تعلقت بهذه التركة. الزكاة أيضا تعلق لهم حق بهذا المال الزكوي، مو إلا هو يدفع. شلون بصحيحات عبد الرحمن بن أبي عبد الله المشتري يدفع، أماكو مانع، مشتري خلي يدفع. هنا كذلك حق الديان، يأتي أجنبي ويدفع ويقول أنا حبا وفاء للمرحوم أنا أدفع الديون، هذه التركة كلكم أيها الورثة لكم أخذوه، أماكو مانع. شوف هذا إذن الذي شبه به. إذن قلنا ولعل أقل الأقوال إشكالا ما قيل في تشبيهه باستحقاق غرماء الميت من تركته حقهم وإن لم يكن من جنسه، مو إلا من جنس نفس التركة، فالعين حينئذ ليتركة بالنسبة للمثال مولد لهذا الحق، عبرنا موضوع لهذا الحق من غير أن يكون الحق متقوما بها، حتى في الأقوال القائلة بالملك لا، الغرماء لا يملكون في هذه العين تركة شيئا، لكن لهم حق في رقبة الميت، انطينا يا منها من غيرها، أنت غيرك يدفع، التركة لكم هي الورث، لكن نحن نريد حقنا. فالعين حينئذ مورد لهذا الحق من غير أن يكون الحق متقوما بها، فإذا دفع المالك بل الأجنبي سمو للمالك مسمى الفريضة إليه إلى الديان إلى الدائن فهو بمنزلة ما لو وفى الوارث أو المتبرع دين الميت الذي تعلق بعد موته بتركته، فقد أدى إليه عين ما يستحق لا بدله. إذن ممكن هذا لعله، لكن هل إذن واضح وجه الشبه الكبير؟ نستطيع أن نقول بين هذا المثال وبين الزكاة كذلك، الزكاة أيضا حق للمستحق في هذا المال الزكوي اللي قابل تركة الميت، ليس لنا ملك فيه، صحيح فقراء المستحق ليس لهم ملك فعلي فيه، لنا حق أخرجه من هذه العين من مال أخرى، أنت تدفع غيرك يدفع، أجنبي يتبرع علينا. كذلك الزكاة إذن من هذا القبيل. هل إلى هنا انتهى ونقول خلاص شبهناه بهذا المورد وانتهينا منه؟ لا، أيضا ما زال أقول لكن يبقى بينهما فرق أيضا ما حليناه. يمكن تلخيصه بأن حق الغرماء، أريد ألخص في العبارة الدقيقة، بأن حق الغرماء يكون في مجموع المال، أما الزكاة فتكون على جميع المال. شنو قصدك يعني بهذه العبارة؟ ماذا تريد به؟ لأن الدخرج فرقا، ذول غرماء الميت لو تلف بعض التركة يسقط من حقهم شيء بمقدار نسبة ما تلف إلى التركة؟ لا يسقط. أما الزكاة فيسقط. إذن هم ما حلينا، هي خوش شبه بيها ومن جهات عديدة ومثال جيد هذا المورد، لذلك عبرنا أقل الأقوال إشكالا، بس هم ما حلت إن الإشكالات كلها. لأن إذا تلف بعض التركة وكان البعض الباقي وافيا، هم خلي هذا الشرط، لأنه مو مسؤول الوارث أن يدفع من كيسه الخاص. خلنا نفترض هيك أنه ترك بعض التركة تلف وكان الباقي وافيا بحق الدية، خلنا نشترط هيك، لا يسقط شيء من حق الدية، بينما في الزكاة لا، كل ما يتلف شيء من المال الزكوي يتلف من الزكاة بنسبته، فاختلف الموردان. فهل قلت هذا الفرق الدقيق اللي أنا بالتعبير اخترته هذا؟ حق الغرماء يكون في مجموع المال، يعني بينما الزكاة على جميع المال، أشبه بالتوزيع متوزع، فلذلك كل ما يتلف جزء تسقط زكاته بنسبته، بينما حق الغرماء مو على جميع المال متوزع، لا على مجموع المال اللي يحق، فإذا تلف جزء أنا شال يعطيني من الباقي. هذا الفرق بينهما اللي اخترت لهذا التعبير. لكن يبقى بينهما فرق يمكن تلخيصه بأن حق الغرماء يكون في مجموع المال، أما الزكاة فتكون على جميع المال، مجموع وجميع. وهذا تعبير دقيق يستحق التأمل، وثمرة الفرق أن حق الغرماء اللي جعلنا نعبر بهذا التعبير، أحيانا تحتاج إلى التعبير يلخص الفكرة ويقربها، وثمرة الفرق أن حق الغرماء لا ينقص منه شيء إذا لم يكن مستوعبا للتركة، وتلف شيء مما زاد عن حقهم، أما الزكاة فينقص منها بنسبة التالف من المال الزكوي، لأن الزكاة تعلقت بجميع المال على نحو التوزيع هكذا. فكل ما يسقط جزء يتلف جزء من المال الزكوي تسقط معه زكاة، أما حق الغرماء فهو ثابت على مجموع المال على الجملة، فلما يتلف جزء منه يقول لك اعطيني من الجزء الآخر، أنا إيش علي؟ أنا أريد حق. إذن هذا المثال صح وقريب وأقل الأقوال إشكالا، بس بقي لا يشابه الزكاة، وقد صححنا سابقا حينما ناقشنا الشركة في المالية، إذا نتذكر لما ناقشنا الشركة المالية بعدة وجوه ذكرنا سطرا في الأخير، قلنا إذا كان قصدهم بالشركة المالية كذا فهو صحيح، ننقل ذاك التصحيح هنا، وقد صححنا القول بالشركة المالية بتقريبه على هذا القول المختار، وهو الحق المالي، وليس بالشكل الذي عرضه القائلون به بأن يكون على نحو الشركة. لا تعبرون شركة، شيلوا لنا كلمة شركة، من خليتوا كلمة شركة تلتزمكم بلوازمها، اللي ما يتصرف الشريك إلا بإذن شريكه إلى آخره من هالأمور، بعدين من سميتوا شركة أنا على نحو الملك، ومو على نحو الملك، على نحو الحق. فإذا قدرت تساعدونا يا القائلون بالشركة المالية، السيد الخويس، السيد صدر الأول، بعض الأعلام المعاصرين إذا قدرت هكذا تريدون من الشركة المالية أن الحق المالي يعني بهذا المعنى ذكرنا تريدون بالشركة المالية يعني الحق المالي المضروب المجعول على مجموع المال إيه هذا نقدر نقبل أولا حق صار ليس ملكا وشلنا كلمة شركة حتى لا نلتزم بلوازمها يمكن أن نقبل إذن الشركة المالية بهذا التعديل. الآن نبين مقتضى الأصل والعمومات لأن قلنا أن هذا القول المختار أيضا يوافق مقتضى الأصل والعمومات. انتهينا من القول المختار ومما ينبغي الالتفات إليه أن هذا القول المختار موافق للعمومات والأصل أيضا. شو؟ لأن مقتضى أدلة الملكية العمومات والأصل العملي الجاري في المقام وهو الاستصحاب بقاء تمام العين على ملك مالكها وغاية ما يثبت بأدلة الزكاة وجود حق للمستحق في أموال مالك الزكاة عليه دفعه منه أو من غيره وإذا امتنع فللحاكم الشرعي أخذه من العين من دون أن تتأثر ملكيته للعين. إذن مقتضى العمومات ومقتضى الأصل وهو الاستصحاب أن هذا الرجل مالك هذا النصاب الزكوي. الآن الشارع المقدس قال عليك زكاة في كل 40 شات هو غاية ما يدل على هذا على أنك تريد مني من كل 40 شات أنطيك شات لكن هل هذا يؤثر هل هذا يسلب ملكيتي عن شات شك أستصحب بقاء ملكيتي عليها فغاية ما يثبت بأدلة الزكاة إلك شات علي على كل 40 شات أما هل هذا يسقط ملكيتي في شات من كل 40 شات نشك بين استصحب ملكيتي التي كانت ثابتة فبالاستصحاب يثبت أما نفس الأدلة تثبت نزع ملكيتي عن هذه الشات من كل 40 شات أو دينار من كل 40 دينارا لا يثبت بأدلة الزكاة اللي يثبت أن لك حقا عليه صح وهذا هو القول المختار قول المختار أنه لك حق يجب علي أن أخرجه صح لكن هذا النصاب يبقى ملكي وأنا أتصرف فيه وهذا الأصل وهو الاستصحاب مقدم على يمكن في الأصول مقترحة أخرى كأصالة عدم وجوب الدفع من مال آخر ونحو ذلك مما يمكن أن يقال هذا إذن لا يضر فيها. إذن هذا القول المختار موافق كما قلنا في البداية لسيرة العقلاء ولفهم العرف لهذا الموضوع وأيضا موافق للعمومات وموافق لمقتضى الأصل. نكتة هنا نبينها أوردها بعض الأعلام المعاصرين نكتة أورد بعض الأعلام المعاصرين إشكالا وجوابه قال فيه لا يقال العلم بتعلق الزكاة إما بالذمة أو بالعين علم إجمالي بين متباينين ولكل منهما أثر إلزامي فإذن هذا يكون علم إجمالي منجز فإن تعلقها بالذمة يترتب عليه وجوب أدائها حتى إذا تلفت العين الخارجية. إذن يقول هذا الإشكال يقول لا يقال هذا إشكال يرد أو يسجل لكنه مردود أنه عندنا هنا علم إجمالي هاي في أول مبحث اللي تناولنا هل الزكاة تتعلق بالعين أم بالذم خف ذولا متباينين يدل علم إجمالي وماكو ثالث لهما إما تتعلق بالعين أو بالذم ذولا متباينين ويترتب أثر إلزامي فشروط العلم تمجيز العلم الإجمالي متحققة ترتبط الإلزامي. لأن إذا كانت الزكاة متعلقة بالذمة هذا معنى إذن يجب علي أن أؤديها حتى لو تلفت العين. هذا معنى معنى الاشتغال الذمة. فإذن هذا العلم الإجمالي منجز، يقول لا يقال، فإنه يقال هذا الأثر منفي في المقام. على كل حال لما تقدم من الأدلة على أن تلف العين من دون تفريط يوجب سقوط الزكاة بمقدار التالف، يقول لا هذا الأثر غير موجود، لأنه نحن نعلم من جملة أحكام الزكاة أنه إذا تلف المال الزكوي تتلف الزكاة وتسقط بمقدار. فمعنى ما معنى تسجيل هذا الأثر؟ تقول أن التعلق بما يترتب عليه أثر إلزامي، لا هذا ما موجود هذا الأثر، لما تقدم من الأدلة على أن تلف العين من دون تفريط يوجب سقوط الزكاة بمقدار التالف، فلا أثر إلزامي إلا لتعلقها بالعين، في طرف واحد يوجد أثر إلزامي، فيكون الأصل النافي له جاريا بلا معارض كما في سائر موارد الانحلال حكمي، سائر موارد انحلال العلم الإجمالي. وهذا أمثلة كثيرة، لما يخرج أحد الأطراف عن الابتلاء، لما يفطر إلى أحد الأطراف، لما يتحول العلم الإجمالي في أحد الأطراف إلى علم تفصيلي فينحل العلم الإجمالي إلى علم تفصيلي في هذا الطرف، وشبهة في الطرف الآخر يجري بالأصل النافي وتنفي. لا أريد أن أعلق فقهيا هنا لأن المفروض أشبعناها فقهيا، أريد أعلق أصوليا على هذا. أقول إجراء الأصل النافي في أطراف العلم الإجمالي بعد انحلاله، بعد انحلاله ليش؟ لخروج أحد الأطراف عن الابتلاء أو الاضطرار إليه أو تحوله إلى علم تفصيلي. كان أمامك إناءان تعلم بنجاسة أحدهما، علم إجمالي منجس لا تستطيع أن تشرب لا هذا ولا ذاك، ولا تستطيع أن تتوضأ بهذا ولا بذاك، لكن سكب أحد الإناء، خلص إذن بقي عندك إناء واحد وشك بدوي بأنه هل هو نجس أم لا، انحل العلم الإجمالي تجري به قاعدة الطهارة خلص. أو جاء طير من السماء، أمثلتنا اللي تعودناها، وجاء وأخذ أحد الإناءين وصعد به إلى جبل أبي قبيس، مثلا حل العلم الإجمالي، خرج عن الابتلاء هذا الطرف الآخر. ففي جميع هذه الموارد ينحل العلم الإجمالي إذن، وتبقى شك بدوي في هذا الطرف الآخر تجري به الأصل النافي. هذا إذن الشيء الأصولي الذي قاله. أو تحوله، هذا من أشكال الانحلال إلى علم تفصيلي، هذان الإناءين لو جاءك ثقة وقال هذا الإناء ألف هو النجس، خلص إذا حل العلم الإجمالي إلى علم تفصيلي بنجاسة الإناء ألف وشك بدوي في نجاسة الإناء باء، وخلص خرج عن وشك بدوي في الطرف الآخر. هذا أقول إجراء، وكذا بدأنا قلنا إجراء الأصل النافي في إطراف العلم الإجمالي بعد انحلاله وإن كان هو الرأي السائد لدى الأصوليين إلا أنه قابل للمناقشة، لأن مورد جريان الأصل النافي هو الشبهة البدوية غير المسبوقة بالعلم الإجمالي، والشبهة في المقام مقرونة به. فذن الإناءين اللي واحد بها ماء، إناءين ماء وشككت بأحدهما نجس أو آخر، لو سكب أحدهما تستطيع أن تتوضأ بالآخر اللي قال بعض الأعلام المعاصرين اللي هو المعروف في نعم انحل العلم الإجمالي. لكن اللي أقول هنا أقول لا ما انحل، لأن الأصل النافي في أي شبهة يجري فالشبهة البدوية غير المقرونة بالعلم الإجمالي وغير المسبوقة، لا هو مقرونة أكيد المفروض نحل العلم الإجمالي، غير المسبوقة بالعلم الإجمالي، وهذا الشبهة في هذا الإناء البقية وحيدا مسبوقة بعلم إجمالي، فيبقى إذن العلم الإجمالي منجزا فيه. هكذا ادعيت أصوليا ومفصل لا حد ما بحث مفصل في كتاب الرياضيات الفقه. هذا طبعا كنت في بداية تحصيلي أمور، يا واحد شلون يصل أحيانا لبعض الأفكار يصلها بالوجدان، لكن يحتاج إلى أن يتعلم حتى يقننها علميا فنيا، لأن أن تقول والله أنا شو قاطع عقلي أنه هذا ما ينحل، هذا مو حجة، قاطع عقلك بقى مو حجة، قن اللي إياها أصولية. فأنا في بداية تحصيلي بالحوزة كنت مقتنع بهذا الأدرسة بالرسائل وغير الرسائل مثلا حلال علم الإجمالي، بس تقنينها شلون ما قدرت إلا لما أحضرت بالأصول بالبحث الخارج صار التقنين بهذا، أنه ليش ما تجري الأصل النافي، ليش ما يجري في هذا الطرف بعد أن أصبح وحيدا ليس طرفا في علم إجمالي، هو شك بدوي هذا تجري في أصالة البر. فكنت لا أستطيع الجواب، بس أنا وجدانا أجد في نفسي أنه هنا يبقى العلم الإجمالي منجز. الآن الحمد لله ما حضرنا البحث الخارج وجدت هذا التقنين، أن الأصل النافي إنما يجري في الشبهة البدوية محضا اللي لا مقرونة ولا مسموقة بعلم إجمالي. أما الشبهة المقرونة بالعلم الإجمالي أو هذا هو أكيد المقرونة بالعلم الإجمالي منجز، والمسبوقة أيضا بالعلم الإجمالي مثل هاي ذني إناءين أحدهما نجس لا أستطيع أن أتوضأ بهذا ولا بهذا، لا أشرب هذا ولا هذا، زين. فلما أريق أحدهما أو أحدهم جهلا استعمل، تقول إذن هذه بقت شبهة بدوية في هذا، أقول لا هذه شبهة مسبوقة بعلم إجمالي، فيبقى الحكم المنجز بالعلم الإجمالي السابق بأنه لا تتوضأ به ولا آخر. ولعل هذا السر في الرواية المعروفة اللي لما يقول لها هي مسألة الإناءين الإمام عليه السلام ماذا يقول؟ أحريقهما. ليش أحريقهما؟ مع أنخو إذا كان العلم الإجمالي ينحل خو أحرق أحدهما فينحل العلم الإجمالي ونستعمل الآخر، ليش أحريقهما مع هذا؟ يمكن اللي بحث أكثر تفصيلا من هالكلام في الرياضيات الفقه للفقيه يمكن موجود. على كل هذا السؤال اللي ردنا نبينه هنا، وعلى أي حال فهذه الإضافة لا حاجة لنا فيها هنا، يعني هذه النكتة، لوجود الروايات الدالة على أحكام الزكاة، ما نحتاج أن ننجز هذه الأحكام بالعلم الإجمالي، لا، لأنه هاي أحكام موجودة بالروايات والروايات سابقة رتبة على الأصول، فما نحتاج تنجيز الأحكام من خلال العلم الإجمالي. وعلى أي حال فهذه الإضافة لا حاجة لنا فيها هنا لوجود الروايات الدالة على أحكام الزكاة، فلا تصل النوبة إلى الأصول، ولكن الثمرة العلمية موجودة أكيدا بإذن الله تعالى. هذا انتهينا من النكتة، وبقي تتميم أيضا. ماذا نريد أن نقول؟ انتهينا من هذه النكتة، خلاص نطوي عنها كشحان كما يقال. الآن تتميم، ماذا نريد أن نقول في هذا التتميم؟ نقول أنه ستحلت لنا المشكلة في الزكاة وعرفنا شكل التعلق، هو أن شيء آخر تكليف مالي مثل الزكاة وهو الخمس تقدر تفيدنا، وهناك أيضا يترتب آثار، يجوز أن يتصرف بالعين اللي تعلق بها الخمس قبل دفع الخمس، يجوز بيعها إلى آخر، نفس الأحكام اللي يقولها بالزكاة. فتتم من هذا رحم الله مريان عمل عملا صالحا فأتقن، شوف أن الخمس وياك هم نفس الشيء لولا، هذا هو التتميم. تتميم، وهذا القول المختار جار في الخمس أيضا، أجي أنا أهم للأخير، فإنه نفس السياقتين قلناهن في القول المختار. فإنه على منهج المشهور يتعلق بالعين على نحو الإشاعة في مستوى التكليف، أصل التكليف والإيجاب، لأنه ظاهر الآيات والروايات. قال تعالى: واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه، خمس ذلك الشيء، ها خلص إشاعة، كسر عشري يدل على الإشاعة. فإذن على مستوى أصل التكليف هو على نحو الإشاعة، والآية ظاهرة في ذلك، خمسه، خمس ذلك الشيء الذي غنمتموه، كسر يدل على الإشاعة، هذا على مستوى أصل التكليف. لكن على مستوى الأداء فإن العمل على إمكان دفعه بالقيمة رخصة، صار توسع على مستوى الأداء، أنه نعم ممكن بالأداء تعطي قيمة أو لا أي شيء آخر. هذا إذن على منهج المشهور، شوف طبقنا بالضبط كما قلنا في الزكاة. أما على منهجنا فإن هذا الاشتراك بينهما، بين الخمس والزكاة، ناشئ من كون الملاك فيهما واحد، وهو كونهما حقا ماليا وضريبة مجعولة على الأموال لتكون مصدرا ماليا لتمكين الدولة الإسلامية وقادتها الشرعيين من أداء المسؤوليات العديدة. نفس إذن الملاك والفكرة والأدلة اللي ذكرناها بالزكاة، أن هذا دين العقلاء، هذا مقتضى مشروع الإسلام في تأسيس الدولة إلى آخره، نفس الكلام يأتي الخمس ضريبة أخرى، لكن الفرق أن الزكاة مواردها ونسبها تختلف عن نسب الزكاة. إذن هذا التتميم لخصناه بنفس القول. ويشهد له، يشهد لهذا الاشتراك بين الخمس والزكاة، أن الأصحاب أجروا جملة من أحكام الزكاة في الخمس من دون دليل معتبر فيه في الخمس سوى هذا الارتكاز لوحدة شكل تعلقهما، كجواز دفع القيمة بدلا عن العين. انظر في أدلة الأصحاب على جواز دفع الخمس بالقيمة مو بالعين، لا تجد دليلا معتبرا. ما هو دليلهم؟ ارتكاز أن الخمس والزكاة واحد، وقد وردت في الزكاة أدلة جوزت الدفع من القيمة، فكذلك في الخمس. ذكروا وجوها، ليرجع المطولات، لأن هذا ليس بحثنا، لأن نحن في تتميم ليس في مسألة مستقلة، لا تجد دليلا ناقضا من تلك الأدلة، ولو كنا في بحث مفصل قلنا عرضناها وناقشناها، لكن خلاص يا هاي لا يوجد عندنا دليل معتبر على جواز دفع الخمس بالقيمة. لكن بما أن الخمس والزكاة من سنخ واحد، شكل تعلقهما واحد، وقد وردت الأدلة في جواز دفع الزكاة بالقيمة، وهذا أول الكلام، هذا يكون البحث، دل دليلا على جواز دفع الزكاة بالقيمة أو لا، كن نبحث هذا. فهذا إذن، وربما يستأنس له، يستأنس لهذا الاشتراك أيضا بما دل على أن جعل الخمس لبني هاشم عوضا عن حرمانهم من الزكاة، هذا هو مصرح به، أن الله تعالى نزهنا عن أخذ أوساخ أموال الناس بالزكاة فعوضنا بالخمس. فإذا هذه المسانقة بين الخمس والزكاة يمكن أيضا استئناسها من الروايات، من مثل هذه الروايات. وقلنا أن عمل الأصحاب الارتكازهم على ذلك اللي نطمئن أن هذا العمل ممتد إلى زمان المعصوم، فيعتبر ارتكازا تعبديا، هذا لأن زمان المعصوم هو هذا العمل جار عليه. إذن الآن فتح علينا باب جديد للبحث، فرع يعني ليس باب، وهو ما الدليل على جواز دفع القيمة بدل العين. هذا إن شاء الله يأتي بإذن الله تعالى في الساعة الرابعة والربع بإذن الله تعالى، والحمد لله رب العالمين. وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وعلى آله.